بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع درس من دروس التفسير مع نهايات سورة عبس، وقد تقدم الحديث عن مطالعها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قتل الإنسان ما أكفره. كلمة قتل معناها في كثير من آي الكتاب العزيز لعن، قتل الإنسان ما أكفره، وإذا كانت دعاء فمعناها لعن. لكن قتل فلان أي مات فلان حتف أنفه كما هو معلوم. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان. من المراد بالإنسان هنا؟ المراد بالإنسان الإنسان الكافر. وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، كلمة ما أكفره احتملت وجوها للمفسرين: ما الذي حمله على الكفر وقد أنعمنا عليه بصور الإنعام التي لا تنتهي؟ ما الذي حمل هذا الإنسان الكافر على كفره مع كوننا أزدينا أو صنعنا له كل معروف وأنعمنا عليه بكل صور النعم التي هو فيها؟ فكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فما الذي حمله على الكفر وقد أنعمنا عليه بصور الإنعام المتعددة؟ ويشهد لهذا المعنى في التنزيل قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي حملك على عصيان ربك الكريم وجعلك تغتر ولا تقبل على طاعته مع أنه كريم أكرمك؟ فما الذي حملك على معصيته؟ وما الذي جرأك عليها؟ أما الذي جرأك على انتهاك حرماته؟ كما تقول لشخص، أو كما قال عمر وقد سئل يوم أن طعن: من الذي طعنني؟ انظر يا ابن عباس، من الذي قتلني؟ فذهب ورجع وقال: الصنع يا أمير المؤمنين، يعني العبد الذي مع المغيرة بن شعبة. قال: الصنع يا أمير المؤمنين. قال: قاتله الله، والله لقد جاءني فأوصيت به سيده أو مولاه خيرا، أوصيت مولاه به خيرا، أنا أوصيت المغيرة بن شعبة به كل خير، أي فلماذا فعل الذي فعل مع أنني أحسنت إليه؟ وهذا كثيرا ما يرد في حق بني آدم، طبعا في الإنسان الكافر، وعام في الإنسان الكافر. الإنسان الكافر أنعم الله عليه بكل صور النعم ومع ذلك هو جحود، وكما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. ومعنى كنود جحود، والمعنى جحود يذكر المصائب وينسى النعم. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ على أن ما هنا استفهامية، ما الذي حمله على الكفر وقد أنعمنا عليه بكل صور الإنعام، أحسننا إليه بكل صور الإحسان، ما أكفره، على أن ما استفهامية. والثانية من المعاني: ما أكفره أي ما أشد كفره، تكون على هذا الباب: ما أشد كفره، لقد كفر كفرا شديدا مع إنعامنا عليه. فهذا المعنى الثاني: ما أشد كفره. والثالث قريب من الثاني: تعجب من كفره مع إحساننا إليه. قتل الإنسان ما أكفره، المراد به كما سلف الإنسان الكافر. وهل يصدر من الإنسان المسلم بعض أنواع الكفر؟ يصدر كفران النعم من المسلمين أحيانا، كفران النعم قد يتأتى من بعض المسلمين، فقد تحسن أنت حتى في الدنيا إلى مسلم غاية الإحسان ويقابل ذلك بغاية الجحود والنكران. وقد حصل هذا حتى في العهد الأول على الصحابة رضي الله عنهم. مصطح بن أثاثة أحسن إليه أبو بكر إحسانا شديدا، وكان يمونه ويكفله ويعطيه لقرابته ولكونه بدري ولكونه مهاجري، ومع ذلك ما قابل النعم من أبي بكر بمثلها، إنما طعن في ابنته عائشة رضي الله عنها. ولكن لهذا سوابق خير كثيرة شفعت له. ومن ثم قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وقد كان هناك عدد أيضا من الجاحدين الذين جحدوا معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعرانيين الذين أتوا وأظهروا الإسلام وقاموا مع الرسول في المدينة زمنا يظهرون الإسلام والإنقياد، وبعد ذلك شكوا أو استوخموا المدينة، فأرسلهم النبي مع إبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأولها حتى صحت أجسامهم. فماذا كان أمام هذا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا، كفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل. فكان هذا منهم جحودا عظيما لمعروف رسول الله عليهم. فهذا الجحود وارد، ويدخل في هذا كل من غدروا برسول الله وبالمسلمين. فالغادر أغلب أحواله أنه يظهر لك الود ويظهر لك الوفاق، حتى إذا وجد ما يشفي به غليله فعله معك. وكثيرا ما تخيب سهامهم وتطيش سهامهم، وفي الآخرة هي طائشة خائبة بلا ريب. هذه المعاني الثلاثة لقوله ما أكفره. من أي شيء خلق؟ لفت نظر لابن آدم إلى أصله، ولفت النظر إلى الأصل عليه عدة أدلة. لفت النظر إلى الأصل، إذا وجدت شخصا مغرورا قد تقول له، ويسوغ لك أن تقول له إذا رأيته متعاليا متكبرا: انظر إلى أصلك يا أخي، أنت من ابن من أنت، أو من أين؟ ليس تعييرا إنما تذكيرا. ومن هذا الباب، باب التذكير بالأصل، سواء كان أصل طيبا أو كان الأصل غير طيب، في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. فكان أحدهم كما لا أخفى عليكم أبرص، وجاء الملك في صورة رجل: ماذا تريد؟ قال: أريد إبلا. دعا الله فوسع الله عليه بكل أنواع التوسعة. جاء يسأله بعد، قال: غريب وابن سبيل انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة. فقال: إن كأني بك، كأني بك أبرص يتقذرك الناس وفقيرا لا تجد شيئا. قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. فالشاهد أنه ذكره بما كان منه، ذكره بما كان منه. وعموم البشر يذكرون بأصلهم أحيانا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم الآيات. فقد يسوغ التذكير بالأصل أحيانا، ليس على سبيل الازدراء أو الازدراء بالناس ولا احتقار الناس، إنما إذا وجدت شخصا متعاليا متكبرا يتمادى في الغي، فجائز لك أن توقفه بمثل هذا إذا دعت المقامات إلى مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: من أي شيء خلق؟ بعض العلماء قد يعارض في الاستدلال ويقول هذه من الله الذي يذكرنا، لكن نحن لا نقول لبعضنا، فنقول العدو الصائل إذا كان يسوغ رضعه بالسهام فيسوغ رضعه أيضا بالكلمات إذا كان المقام يحتاج إلى كلمات كهذه. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. ونجد للشعراء أقوالا كثيرة في هذا الباب، متعددة كثيرة جدا. قال الشاعر: يا ابن التراب وما كل التراب غدا، لكن مش ما كل التراب نخشى من فيها من شيء. كيف يزهم الرجيع أبد الدهر ضجيع. أبيات عندي لا نحب أن نكثر منها الآن. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، وهي النطفة من مني يمنى، خلقه فقدره. قوله تعالى فقدره احتملت معاني، من هذه المعاني ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه، فيقول الملك: يا رب، ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ أشقي أم سعيد؟ كل ذلك يقدر عليه في بطن أمه. في بعض الروايات: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فكل هذا يقدر عليك وأنت في بطن أمك، لا تستطيع أن تغير شيئا. وقد قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وأنت في بطن أمك تجري عليك كل المقادير التي قدرها الله عليك، لا تستطيع أن تغير الرزق المكتوب لك، ولا تستطيع أن تغير شكلك، هل أنت ستكون طويلا أو قصيرا، أو أسودا أو أبيضا، أو عاقل أو مجنون، أو أجعد الرأس أم صابط الرأس، ما تستطيع أن تغير شيئا، كل ذلك يقدر عليك وأنت في بطن أمك. هذا أحد الوجوه في قوله ثم خلقه فقدره، أي قدر على المقادير، قدر له السمع والبصر، قدر له الأرزاق، قدر عليه المصائب، كل شيء قدر له، قدر عليه الطول والقصر كما قال تعالى: وكل شيء قدره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم السبيل يسره. قيل في قوله ثم السبيل يسره، ثم يسر له سبيل الخروج من فرج أمه إلى الحياة الدنيا، ولو شاء الله ما كان ذلك. وكم نرى من حالات ولادة متعسرة لا تيسر لها سبيل الخروج إلا إذا شقوا بطن الأم، ولا يتيسر لها سبيل الخروج من المخرج الذي يخرج منه الخلق. فهذا قول: يسر له سبيل الخروج من فرج أمه ثم السبيل يسره. وقال آخرون من العلماء: ثم يسر الله له سبل الخير إذا كان من الخير، أو سبل الشر إذا كان من الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن العلماء من قال: بين له الطريق، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وكما قال: إن هديناه السبيل، بينا له الطريق إما شاكرا وإما كفورا. كذا قال فريق من أهل العلم. وقال آخرون يسر له سبيل المعاش في الدنيا والسعي فيها، ويسر له سبل الانتقال فيها، وسلك لكم فيها سبلا ثم السبيل يسر ثم أماته، أي بعد انقضاء رحلته في الحياة، فأقبره، أي صيره ذا قبر. فهذه رحلة الحياة بإيجاز، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، وانتهت رحلة الحياة بهذا. وقد قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاق كدحك، فملاق كدحك وملاق سعيك. قال تعالى ثم إذا شاء أنشره، ينشره يخرجه من قبره يوم النشور في الوقت الذي يريده الله تعالى أن يخرج. ثم إذا شاء أنشره، كلا ليس الأمر كما يزعم ابن آدم أنه قام بما أوجبه الله عليه، كلا أي لم يقم بذلك، لما يقضي ما أمر، أي لم يفعل الإنسان ما كلف به. فمهما قلت أنني امتثلت أمر الله وأنني طائع لله وأنني وأنني، يقول لك لا، كلا ما قمت بما أمرك الله به. فإذا عرضت أعمالك على أوامر الله ما قمت بأوامر الله حق القيام. فكلمة كلا أحيانا تطلق على النفي المصحوب بالردع، وأحيانا كلمة كلا تطلق بمعنى حقا. فحقا يا ابن آدم أنك لم تقضي ما كلفت به، فكلنا مقصرون. وفي الحديث ما يؤيد ذلك، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذا قال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا المعنى الأشهر في قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر، أي لم يقم الإنسان بالأوامر التي أمره الله بها. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي كيف كان، أي فلينظر نظرة التفكر إلى طعامه الذي بين يديه. كيف كان؟ أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا، إلى آخره. قال فريق من العلماء النظر نظر اعتبار وادكار، فكيف وصلت إليك هذه اللقمة التي تأكلها؟ كيف انظر كيف وصلت إليك هذه اللقمة التي تأكلها، وكيف كانت بدايتها. ومن العلماء من قال إن هذا مثل للتنبيه على المقارنة بين الطعام وبين الأرض والنباتات، كيف كانت وكيف تكون، وبينك يا ابن آدم. وكثيرا ما يذكر الناس بهذا في الكتاب العزيز، وهذا من الاستدلالات على البعث الآخر. أي فكما أنك كنت نطفة قذفت في رحم المرأة، رحم أمك، وبعد ذلك تغيرت من حال إلى حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صورت في الأرحام كيف يشاء الله، ثم خرجت من بطن الأم، وأصبح الناس من ذوي الهيئات والأشكال، أبيض أحمر، مجنون عاقل، طويل قصير كالنباتات، منها مر ومنها حلو ومنها الفواكه المرغوبة ومنها غير المرغوبة، ومنها الشوك ومنها الطيب، أشكال وألوان. بعد ذلك كل ذلك ينتهي. هذه الأرض التي أنبتت من كل زوج بهيج كأرحام الأمهات التي أخرجت أصنافا وأشكالا من البشر، على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وطرائقهم كالأرض وما أخرجته. فهذه الأرض تنبت وتخرج نباتتها التي قدر الله لها النمو، إلا فنباتات تموت في الصغر، والأول الخارج من فروج الأمهات أبناء، منهم من يموت في الصغر، منهم من المعوق، منهم الجيد. وبعدها كمان الأرض أخذت الأرض زخرفها وزينت، تأخذ أبهى حلاتها وأبهى زينتها، تتحول كما قال تعالى أنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال تعالى فتصبح الأرض مصفرة، بعد ذلك تنتهي وتذبل، وكل الورود التي تراها هذه أمامك تذبل وتتساقط وتداس في الأقدام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم فكانوا كهشيم المحتضر، تصبح تداس هذه الثمار وهذه عفوا الأشجار النباتات تداس بالأقدام بعد أن تصفر وينتهي وقتها. وأنت كذلك يا ابن آدم تمضي رحلتك في الحياة طفلا صغيرا بعد الذي حدث لك في بطن أمك من تغيرات وتحولات، ثم غلام تسعى، ثم شاب وضيء، ثم تفكر ذكي غبي، تنافس ماله إلى النهايات كما لا أخفى عليكم، بعد ذلك تبقى شيخا كبيرا خلفا تخرف. وكما قال القائل قد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع سنين لما هدني الكبر، تبول على نفسك عياذا بالله، لعابك يسير، الناس يشمئزون منك، أبناؤك هم من حولك، كل يتمنى من نفسه، وإن جرى بك للطبيب هاتوا الطبيب هاتوا، بعد من يمل ويتمنى أنك ذهبت اليوم قبل غد، فتنتهي وينتهي أمرك. وكذلك النباتات، فمن العلماء من قال قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، لفت النظر إلى الطعام، وهكذا كنت يا ابن آدم. وكثيرا ما نذكر بمثل هذا للاستدلال على البعث الآخر. قال تعالى أنا صببنا الماء صبا، أي من السماء، كما قال تعالى وأنزلنا من المعصرات السحب ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، ثم شققنا الأرض شقا، شقت الأرض واستقبلت المياه، كما أن فرج المرأة دخل فيه المني. قال تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، صنوف الأشياء. القضب عند أكثر العلماء المراد به البرسيم، ولغة دول كاملة مثلا كاليمن مثلا ما يطلقون عليه برسيم كما نقول نحن برسيم، إنما يقولون القضب، يسمونه القضب. قال تعالى وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذا من المعروف، وحدائق غلبا، الغلب عظيم الرقبة، عظيم الرقبة، فالرجل الأغلب هو الرجل عظيم الرقبة، وأشجار الغلب التي لها سيقان عظيمة، حدائق غلبا يعني ضخام السيقان، يعني ساقها ضخمة، حديقة غلبا. عوى فاستثار أغلب أضغميا، فويل لمراغة مما استثار، يعني الفرزدق يهجو جرير أو العكس، ما أدري من منهم يهجو الآخر، ماتوا وانقطعت أعمالهم التي اقترفوها في حياتهم. يقول يصف الآخر بأنه كلب عوى فاستثار أغلب، يعني شخصا ضخم الرقبة، ضيغميا فويل له مما استثار أو شيء يشتمه يعني. فالأغلب هو ضخم الرقبة، الشخص الأغلب ضخم الرقبة، والشجرة الغلباء عظيمة الساق، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. بعض العلماء توقف عن تفسير الأب، فصح عن عمر من عدة طرق رضي الله عنه أنه جلس يتأمل هذه الآيات فيقول إذا وجدت في نفسك نعاسا فاغسل وجهك، المهم الشاهد من هذا الكلام أن عمر وقف وقتا مع قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فبعد أن تأمل شيئا ما ولم يهتدي إلى سبيل في تفسيرها قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، أما الأب فما هو؟ فجلس يفكر ثم قال فيما قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. ومرة لم يفسرها، مرة فلم يفسرها. وصحت بذلك أسانيد متعددة عن عمر أنه قال فاكهة قد عرفناها، أما الأب فالله أعلم بها. ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه منقطع الإسناد نحو الذي ورد عن عمر من طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر ولم يسمع من أبي بكر، أما السند إلى عمر فثابت. وفاكهة وأبا، كذا أبى الشيخان أن يفسر الأب. ومن العلماء من من فسر الأب فقال هي مفسرة بما بعدها، فقال ربنا وفاكهة وأبا متاعا لكم، فالفاكهة متاعا لكم والأب متاع لأنعامكم، كذا قال بعض العلماء مجتهدا في تفسيرها. فقال الأب ما يأكله الحيوان عموما، ما تأكله عفوا الحيوانات عموما مما تخرجه الأرض، فتكون الفاكهة لكم يا بني آدم والأب للحيوانات. قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. وثمة آيات مشابهة في هذا الباب في كتاب الله في مواطن متعددة تبين رزق الله لنا ولأنعامنا، تبين رزق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليأكل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. هذا تفسير قوي هنا. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، وهي القيامة التي أو قيل الصيحة العظيمة التي تصخ الناس، تصخ الأذان، تصم الأذان حيث لا صمم، يعني إذا كانت هناك أذان تصم في الآخرة فتصمها الصاخة، تصمها الصاخة. فإذا كانت هذه الصاخة المعني بها النفخة الأولى فهي صاخة تصخ الأذان كلها وتصيبها بما الله به عليم. إن كانت الصاخة هي صاخة نفخة الإحياء وهذا بعيد في هذا المقام، ف ما يحدث يوم القيامة من أسباب للموت لا يميت، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإحياء، وقال في شأن أهل النار: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني إذا نظرت إلى صور العذاب، أي صورة من صور العذاب يوم القيامة تميت لكن الشخص لا يموت، يعني دنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون كمقدار ميل كفيل بإماتتك، النار كفيلة بإماتتك، التردي من جبال من أعلى إلى أسفل في النار كفيل بإماتتك، الضيق والازدحام في كل شيء كفيل بإماتتك، كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالصاخة هنا الظاهر أنها النفخة الأولى، كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون بل هي النفخة الثانية، لأن الله قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه وأبنائه. قال بعض العلماء: لماذا قدم الأخ في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه؟ فقالوا: لأن الشخص في دنيا عند الشدائد لن يستعين بعد الله بابنه الرضيع أو بابنته أو بزوجته ولا بأبيه الشيخ الكبير، إنما يستعين بالله ثم بالأخ الذي يرى فيه معينا في الدنيا، يستعين بالأخ الذي يرى فيه معينا. يقول أبي متهالك من ينفع بشيء، والابن طفل رضيع، والبنت ستأتي تصيح علي فقط ماذا ستصنع، والزوجة خلوها بشأنها الله يصبرها. فيستعين بمن يستطيع الاستعانة به وهو أخوه. فلذلك أول من يفر منه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه. أمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طرح سؤال، لماذا يفر الشخص من هؤلاء؟ فذكروا أسبابا ثلاثة. السبب الأول والمنصوص عليه في الكتاب أن كل منشغل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عائشة الأمر أشد من ذلك. والثاني أنه يفر منهم كي لا يراه مفتضحا، فإن السرائر تبلى وتظهر، أن السرائر تبلى وتظهر وتبلى وتظهر، المخفي يعلن. والشيء الثالث أنه يفر منهم يظن أنهم سيطالبونه بالحقوق التي لهم عليه، يظن أنه يستطيع الفرار منهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه ثلاثة أسباب ذكرها العلماء لفرار المرء من المذكورين من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. للأمور الثلاثة التي ذكرت منصوص عليها في الكتاب، منصوص على أولها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الثاني يفر يظن أنه يستطيع الفرار من المظالم التي لهم عنده. والثالث حتى لا يفتضح أمره يظن ذلك. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة، يؤول الأمر إلى أن تكون الوجوه مسفرة، بعض الوجوه مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ومستبشرة بفضل الله ونعم الله. ووجوه يومئذ عليها غبرة، تراب وتغير، ترهق وقترة، يعتريها التغير، أولئك هم الكفرة الفجرة. عند قوله تعالى إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يطرح العلماء سؤالا، هل يعتري المؤمنين شيء من الخوف والفزع يوم القيامة؟ فمن العلماء من يقول لا يعتريهم أي شيء من ذلك، لقول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال آخرون من أهل العلم بل يعتريهم شيء ثم يكون المآل إلى خير. قالوا ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيحل بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون نستشفع بمن كي يريحنا إلى ربنا كي يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون اذهبوا إلى آدم، فآدم يقول نفسي نفسي، وإبراهيم ونوح يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. والشاهد أيضا الآخر قول المرسلين على جنبتي الصراط ودعوة الرسل رب سلم سلم رب سلم سلم. والنصوص المتعددة جاءت في البابين، ووجه الجمع أن يقال إن أهل الإيمان يعتريهم شيء مما يعتريه بني آدم عموم بني آدم إلا أن الله يكشف عنهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اجعلنا الله إياكم من أهل الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.